بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
التعليق اللطيف على كتاب بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف للدكتور محمد بن عبد العزيز بن عمر نصيف حفظه الله. سورة النازعات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أزلنا مع التعليق اللطيف على بطاقات التعريف ووصلنا إلى سورة النازعات، ولي معها ثلاث وقفات. الوقفة الأولى مع أسباب نزول السورة، طبعا ما ورد لها إلا سبب واحد، في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال وقد اعترض على سنده ومتنه. فسبب ذكره أولا أن الكتاب الذي اعتمد مرجعا في مسألة أسباب النزول أثبته وقواه، وإلا فقد اعترض عليه، والاعتراض عليه وجيه. فمن ذلك أن الروايات تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الساعة، أو لا زال يذكرها، أو كما جاء في الحديث. بينما الآية يسألونك عن الساعة، فهي تثبت شخصا يسأل عن الساعة أو أشخاصا يسألون عن الساعة، فكان محل نظر من هذه الجهة مع جهات أخرى توجد في كتاب المحرر في أسباب النزول. أما الوقفة الثانية فمع ترتيب نزول السورة، وجاء فيه تعد الثمانين بعد سورة النبأ وقبل سورة الانفطار، وسبب نزول آخرها مع ما فيه من كلام يشعر بشيء من التأخر في النزول. هنا تلاحظون أن الإشارة إلى سبب النزول وأن فيه ضعفا، إذا كان فيه ضعف وفيه كلام فكيف يحتج به هنا؟ الحقيقة المسألة فيها جهتان. الجهة الأولى عدم وجود روايات قوية تبين وقت نزول هذه السورة أو تاريخ نزولها، ولعلي نبهت مرارا أن المناسب هنا أن يقال تاريخ النزول وأوضح، هذا في الحقيقة تاريخ نزولها. فمع عدم وجود روايات قوية يستأنس بهذه الروايات، فأولها أنها تعد الثمانين على الرواية المشهورة عن جابر بن زيد، وتكلمت عنها من قبل كثيرا، ومنها وجود هذه الرواية قد تشعر بشيء من التأخر في النزول، ولا يكون السؤال عن الساعة من البدايات، وهذا مجرد قرينة وإن كانت ضعيفة. فعدها الثمانين يدل على تأخرها، وهذا السبب يشعر بتأخرها، فوجودهما معا قد يقوي أن تكون فعلا متأخرة النزول في آخر العهد المكي. طبعا أقصد بتأخرها تأخرها في العهد المكي، لأن السور التي نزلت في العهد المكي أكثر من ثمانين بقليل، فكونها تكون الثمانين معناها في نهايات العهد المكي، والله أعلم. أما الوقفة الثالثة والأخيرة فمع قصة نبي الله موسى المذكورة في مقاطع السورة. في المقطع الأول نحن نلاحظ أن سورة النبأ السابقة كانت تتحدث عن القيامة من أولها لآخرها مع أدلة البعث، هنا ذكر القيامة من أول السورة إلى آخرها، وجاء هذا المقطع الذي يتحدث عن قصة موسى مع فرعون، فما علاقة هذه القصة بالبعث، وما علاقتها بالآيات قبلها وبعدها؟ هذا يلفت الانتباه، عندما تأتي قصة واحدة في سورة ولا تأتي مجموعة قصص، وتأتي في وسط السورة أو حتى في غير ذلك من المواضع كما سيأتي في سورة الشمس، فهذا لافت للانتباه، وقد توقف عندها العلماء ورأوا أنها اعتراض، هذه جملة معترضة أو جمل معترضة في سياق الكلام عن البعث، تسلية لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين، وتهديدا للكافرين المكذبين بيوم الدين. ومع ذلك لو راجعتم تفسير نظم الدرر فإنه أطال في ملاحظة مناسبة هذه القصة
دون بقية القصص للبعث، إهلاك فرعون وما أصابه وقومه إلى أن استؤصلوا متناسب مع البعث، فتجدون هذا تفصيلا لا أريد أن أطيل به في هذا الموطن عند قوله تعالى هل أتاك حديث موسى. ومما يلاحظ وقد أشار إليه البقاعي في تفسيره في هذا الموضع أن قريشا والعرب عموما لم تكن عندهم من القوة ما كان لفرعون، ومع ذلك لم تغني فرعون ومن معه قوتهم، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض، فكيف بمن هم أضعف حالا منهم وهم الكفار في مكة والعرب عموما استئصالهم أيسر شيء وأهون شيء. وكأن الذي يتجبر وإن كانت إمكانياته محدودة يعني يشبه فرعون، ولذلك جاء أن أبا جهل فرعون هذه الأمة رغم أنه لم يكن يملك معشار ما كان يملكه فرعون، فليس خلق فرعون مقصورا على من ملك ملكه، ولكن من مشى في طريقه التي يطغى بها والعياذ بالله. في هذا القدر كفاية، وأسأل الله أن يجعل هذه السورة نورا لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.